بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. بفتح الميم: الأرض التي لم تعمر. شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بالموت، وإحياؤها عمارتها، واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك العموم وملك معصوم، فلا تملك بالإحياء الطرق والأفنية ومسائل المياه والمحتطبات ونحوها، وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها. والأصل في إحياء الموات السنة والإجماع في الجملة.
إحياء الموات، المراد بها الأرض التي لا تملك، المراد بها الأرض التي لما سبق أن ملكت ولا تملك إلا بالإحياء الكامل. فإذا شرع في إحيائها وأحياها ملكها، وما دام لم يشرع في إحيائها وإنما احتجزها هكذا فلا يملك ما احتجز بدون تمليك. فالطرق العامة والأفنية ومسائل المياه والمحتطبات ونحوها هذه، وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها، فالأصل في إحيائها الألوان السنة. فالأصل في إحيائها موات السنة والإجماع في الجملة، يعني إذا أحيت الشيء، إذا أحيى الشيء فإنه يملك، وإذا لم يحمى فإنه لا يملك. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا بأن يعمد شخص إلى أرض كانت ميتة لم يتقدم ملك لأحد عليها، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء أو إجراء الماء إليها من عين ونحوها أو حبسه عنها ليزرع فهي له، أي بذلك الإحياء اتفاقا، مسلما كان المحيي أو ذميا، إلا أن على الذمي خراج ما أحيا. وسميت ميتة تشبيها لها بالميتة التي لا ينتفع بها، التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بالأرض الميتة بزرع أو غرس أو غيره، وظاهره سواء كان بإذن الإمام أو لا. فإن هذه كلمة شرط وجزاء، فهو غير مقصور على عين دون عين، ولا على زمان دون زمان. رواه أحمد والنسائي وغيرهما، وصححه الترمذي. ولهم عن سعيد بن زيد مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولأبي داود عن عروة: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث وما في معناه مما سيأتي وغيره أن الإحياء بحفر أو تحجير أو إجراء ماء إليه ونحو ذلك من وجوه العمارة، كما لو عمد إلى أرض فقطع شجرها وجمع لها السيل، فالإحياء يرجع فيه إلى العرف كالحرز، وتملك به إن لم يكن قد ملكها مسلم أو ذمي أو ثبت فيها حق للغير. وذكر الحافظ عن الجمهور أن الأرض التي لا يعلم تقدم ملك أحد عليها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء تصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أو بعد، أذن الإمام أو لم يأذن، ولو تحول جري الماء عن أرض جاز إحياؤها لانقطاع الحق وعدم تعيين أهله. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمر أرضا بفتح العين وتخفيف الميم ليست لأحد ببناء أو غرس ونحو ذلك فهو أحق بها وتصير ملكا له بذلك. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري ومالك وغيرهما. وقال ابن عبد البر: سنده صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم، وما ملكم بإحياء ثم دثر فعند الجمهور يملك بالإحياء، وعند مالك للإمام أن يقطعه من شاء لأنه فيء، ولأبي داود وغيره، وصححه ابن الجارود من حديث جابر وغيره من أحاط أي أدار حائطا أي جدارا منيعا على أرض أي حول أرض بما جرت العادة به فهي له، أي صارت تلك الأرض المحوطة ملكا له، ولأحمد وغيره من حديث سمرة نحوه، فدل على أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة، ولا بد من تقييده بأنه لا يحق فيها لأحد كما تقدم. وله عن أسمر بن مضرس مرفوعا: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، واتفق عليه علماء الأمصار، وفي لفظ إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون، صححه الضياء في المختارة. وقوله مسلم لأن الكافر الحربي لا حكم لتقدمه، وأما الذمي فلا، لأنه من أهل دار الإسلام فيملكه كالشراء. ومن سبق إلى معدن أو حطب أو صيد مباح فهو أحق به، ومن سبق إلى جلوس في طريق واسع فهو أحق به لهذا الخبر وحديث الزبير فيحتطب فيضعه في السوق، وكذا من سبق إلى رحبة مسجد غير محوطة فهو أحق بها لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه، وإن سبق اثنان معا اقترعا، ومن جلس في نحو جامع للفتوى أو الاقتراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه، وإن غاب لعذر وعاد قريبا فهو أحق به، ومن سبق إلى رباط أو تدريس أو نزل فقيه بمدرسة لتدريس لم يبطل حقه بخروجه لحاجة، ومن نزل عن وظيفة لزيد وهو لها أهل لم يتقرر غيره فيها فإن قرر وإلا فهي للنازل، وقال الشيخ: لا يتعين المنزول له، ويولي من له الولاية من يستحقها شرعا. وله عنه أن رجلين اختصما في أرض غرس أحدهما فيها، في أرض غرس أحدهما فيها وهي للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها أي مالكها، وأمر صاحب النخل الذي غرس في الأرض بغير إذن مالكها يخرج نخله منها لظلمه بغرسها، وقال: ليس لعرق ظالم، أي لذي عرق ظالم من غرس أو زرع أو بناء أو حفر في أرض غيره بغير حق حق ولا شبهة حق. وتقدم أنه قال: لقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم. وأنه مجمع على أن من اغترس نخلا أو شجرا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، لأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه. وعن ابن المسيب سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي، وجده قال السنة في حريم البئر. الحريم هو ما يمنع منه المحيي المحتفر لإضراره، سمي بذلك لأنه يحرم منع صاحبه منه ويحرم على غيره التصرف فيه. البديء أي المحدثة التي لم يسبق لها عمارة 25 ذراعا، لأجل البئر أو سقي الماشية، والعادي بتشديد الياء أي القديمة نسبة إلى عاد ولم ترد بعينها، وحريمها 50 ذراعا من كل جانب. والمراد إذا كانت انضمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه، رواه البيهقي مرسلا. وقال غير واحد: أصح المراسيل مراسيل سعيد، ونحوه عند أحمد وغيره عن أبي هريرة بسند ضعيف، ولابن ماجة بسند ضعيف أيضا، عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. زاد البيهقي: من طريق سعيد بن المسيب وحريم بئر الزرع 300 ذراع من نواحيها كلها، وذلك إذا حفر بئرا فوصل إلى الماء، فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء، وإن حفرها ليرتفق بمائها كحفر السفارة، في بعض المنازل كالأعراب ينتجعون فيحفرون لشرابهم وشراب دوابهم لم يملكوها وهم أحق بمائها ما أقاموا وعليهم بذل الفاضل لشاربه. وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين فإن عادوا إليها كانوا أحق بها. وللدارقطني من حديث أبي هريرة نحو خبر ابن المسيب وفيه والعين السائحة أي حريم العين الجارية على وجه الأرض 300 ذراع حريم، وعين الزرع 600 ذراع، وحريم النهر قدر ما يلقى منه كسحة، وحريم الأرض قدر ما تحتاج إليه وقت عملها وإلقاء كسحها، وكذا المسيل حريمه قدر ما يحتاج إليه كسحه، ونحوه قياسا على البئر بجامع الحاجة. وحريم دار مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، وحريم شجرة مد أغصانها، هذا في الأرض المباحة. وأما الأرض المملوكة فلا حريم في ذلك، بل كل يعمل في ملكه ما شاء، فلا حريم لدار ونحوها محفوظة بملك، ويتصرف كل منهم بحسب العادة. ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملك، وهو أحق به ووارثه من بعده. وقيل ليس له بيعه وله النزول عنه بعوض لا على وجه البيع. وقال بعضهم له بيعه وإن لم يتم إحياؤه لأنه أحق به. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، وللبخاري من أموال بني النضير أرضا، قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على 2/3 فرسخ. ولأبي داود وأحمد وغيرهما قال أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حضر بضم الحاء وسكون الضاد أي ارتفاع فرس في عدوه وفيه، فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، فدل على جواز إقطاع الموات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره فإذا أحياه ملكه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت وبعث معاوية ليقطعها إياه، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان والبيهقي وغيرهم، فدل أيضا على جواز إقطاع الموات لمن يحييه. قال القاضي عياض الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك، وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما أن يجعل له غلتها مدة. وقال الشيخ الإقطاع نوعان، إقطاع تمليك كما يقطع ولي الأمر الموات لمن يحييه، وإقطاع استغلال وهو إقطاع منفعة الأرض لمن يشاء يستغلها أو يحتجزها. وللبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطعهم البحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبب الفتوح، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. ويحتمل أنه أراد الموات ليتملكوه بالإحياء، أو أراد أن يخصهم بتناول جزيتها، وقال الحافظ أراد أن يخصهم بما يحصل منها، أما الناجز في الجزية، وأما بعد ذلك فخراج الأرض، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها، منها إقطاعها تميم الدار ببيت إبراهيم فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم واستمر في يد ذريته. وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم صخر ابن أبي العبلة ماء لبني سليم. وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم صخر ابن أبي العلبة ماء لبني سليم لما هربوا من الإسلام وتركوا ذلك الماء ثم رده إليهم. ولما خرج إلى تبوك لقيته جهينة بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة؟ فقالوا بنو رفاعة من جهينة، فقال أقتطعها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك، فعمل وغير ذلك من الأحاديث الدالة على إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بعضا دون بعض إذا كان فيه مصلحة، وجوازه للأئمة من بعده.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.